الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو المغيرة، وأبو المغيرة هو عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني الشامي الحمصي، أصله خولاني من اليمن، من وادع من همدان، وسكن الشام أيام الفتوحات، ذهب كثير من القبائل اليمنية إلى الشام والعراق. فأبو المغيرة خولاني أصله، ثم سكن حمص الشام. قال: حدثنا أرطعة يعني ابن المنذر، أيضا حمصي شامي، وهو ثقة، ولا يضره أن علي بن المديني رحمه الله قال: لا أعرفه، وهو مجهول. هذا لا يضر، لأنه قد عرفه غيره، قد عرفه أهل حمص وأهل الشام، بل الإمام أحمد قال: ثقة ثقة. وهذا يدل على أن بعض الرجال قد يخفى على بعض أهل العلم الكبار. فلهذا إذا قال علي لا أعرفه، وقال أحمد وغيره أنه ثقة، أخذ بمن عرفه، ولا يقال أنه مجهول. وقال أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال: كنت أشبه أحمد بن حنبل بأرطعة بن المنذر. أنا في علمه وفي زهده وفي سيرته، فأرطعة كان رجلا زاهدا ومقرئ وحافظا من حفاظ الحديث. قال: حدثنا ضمرة بن حبيب، وهو أيضا حمصي شامي. أنا هذا الحديث مسلسل بالحمصيين، أهل حمص، وهي منطقة من مناطق الشام، وكان أكثر منطقة فيها العلم، أنا أكثر العلماء والحفاظ كانوا من حمص، فلهذا كان العلم، أو لعلها أكثر منطقة بعد دمشق أو تساوي دمشق في كثرة الحفاظ، وكذلك كثرة طلبة العلم. قال: حدثنا سلمة بن نفيل السكوني، هو الصحابي، صحابي جليل، والسكوني، السكون كما قلنا قبائل من قبائل اليمن، وأكثرهم في حضرموت، ومنهم كندة، فكندة من السكون. وسلمة بن نفيل أصله حضرمي، لكنه سكن الشام أيام الفتوحات، سكن حمص بالذات. فهذا الإسناد إسناد حمصي شامي. قال: كنا جلوسا عند رسول الله، يقول سلمة بن نفيل، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قال له قائل: يا رسول الله، هل أتيت بطعام من السماء؟ قال: نعم. قال: وبماذا؟ قال: بمسخنة. أنا مسخنة مثل الإناء، إناء يسخن فيه الطعام. قال: بمسخنة. قالوا: فهل كان فيها فضل عنك؟ أنا أكلت ثم بقي. قال: نعم. قال: فما فعل به؟ قال: رفع وهو يوحى إلي أني مكفوت غير لابث فيكم. هنا جاء بالتاء مكفوت، وفي الرواية التي تقدمت أني كفوف غير ملبث، أو مكفوت أيضا بمعنى أني سأكفت وأيضا سأذهب من هذه الدنيا غير لابث فيكم. قال: ولستم لابثين بعدي إلا قليلا، بل تلبثون حتى تقولوا متى. معناه أنه الأصل أنه أن لبثكم قليل، لكن لأن أهل الإيمان يحبون الخير فإذا كثر الشر حصل لهم شيء من الضيق، ولهذا كان بعض الصحابة يتمنى الموت. كان بعضهم كما قال عوف بن مالك: لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت لتمنيت الموت. أنا مما رأوا من تغير الوضع الذي كان عليه الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتغيرت حتى الصلاة، كما قال أبو الدرداء: لا أعرف فيكم شيئا كنا فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، والصلاة أيضا ضيعتم، الصلاة أيضا ضيعتوها أنكم تصلونها في آخر وقتها. كذلك أيضا في البخاري عن أنس يشبه كلام أبي الدرداء. فكان الصحابة رضي الله عنهم تبرموا مما حصل من غيرهم من التابعين وغيرهم، أو مما جاء بعدهم من الشر. وإن كان لا شك أن في تلك الأزمان الخير فيها أكثر، لكن لأن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون الخير في الناس والصدق، فلما كثر الناس ودخل فيهم من ليس منهم، ودخل فيهم أيضا من أسلم، فمنهم من أسلم رغبة، ومنهم من أسلم رهبة، ومنهم أيضا من أسلم نفاقا، فلهذا كثر الشر في الناس. فكان الصحابة رضي الله عنهم يضيقون ذرعا من هذا الوضع، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولستم لابثين بعدي إلا قليلا، بل تلبثون حتى تقولوا متى. هو قليل لبثهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أنا آخر صحابي توفي بعد سنة 90، أنا لبثوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام 80 سنة، فهذا اللبث قليل، لكنه يرون الصحابة رضي الله عنه كثيرا. قال: بل تلبثون حتى تقولوا متى، وستأتون أفنادا، يعني بعضكم بعضا، أفناد كما ذكرنا قوم بعد قوم، أو معنى جماعات بعد جماعات، يقتل بعضكم بعضا. قال: وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. قال: هذا حديث صحيح، وأخرجه الدارمي، فقال: حدثنا محمد بن مبارك، وهو حمصي كذلك، قال: حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي الشامي، قال: حدثنا أرطأة بن المنذر به، قال: ومعاوية بن يحيى الصدفي ضعيف، ولكنه متابع كما ترى. من الذي تابعه؟ كتاب من الذي تابع معاوية بن يحيى؟ في الكتاب موجود. من؟ أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، هو الذي تابع معاوية بن يحيى الصدفي، أنا في شيخه أرطاء بن المنذر، أبو المغيرة رواه عن أرطاء ومعاوية بن يحيى رواه عن أرطاء، فهو متابعة تامة. قال: أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر عن أرطاء به، ومبشر أيضا ضعيف لكنه متابع، تابع معاوية بن يحيى وكذلك عبد القدوس بن الحجاج أي أبو معاوية أبو المغيرة. قال: وأخرجه البزار كما في كشف الأستار، فالحديث صحيح بإسناد الإمام أحمد، وأيضا كذلك ما رواه مبشر وغيره أيضا يعتبر صحيحا في الشواهد. فهذا الحديث فيه مثل ما تقدم قبل، وفيه بعض الزيادات، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بطعام من السماء، وهذا ليس بغريب على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله، فأنزل الله عز وجل عليه طعاما من السماء، لكن هل لغيره؟ لم يأتي أنه أنزله لغيره، أنا أقصد أنزله وأخبر به الوحي، وإلا فقد نزل عن على جماعة من الصحابة أشياء من أو طعاما من طعام الجنة، فخبيب ابن عدي رضي الله عنه لما كان مسجونا بمكة كان يأكل عنبا وليس في مكة منه حبة، أنا من أين جاء له هذا العنب؟ كان يأكل عنبا وهو محبوس في بعض بيوت أهل مكة وليس في مكة حبة عنبا أو ليس في مكة عنبا، فدل على أن الله عز وجل أنزله له من الجنة. وأيضا ثبت عن بعض الصحابة كذلك شيء من هذا، وكثر في قصص القصص التي يذكرها أبو نعيم في الحلية، وذكر أيضا كثيرا منها ابن الجوزي في صفة الصفوة وفي بعض كتبه كذلك، تجد كثيرا ما يذكر أن بعض العباد يخرج له طعام من السماء. صحيح جاء عن بعض الصحابة كما قلنا أنه جاءه ماء من معناه جاءه ملك وصب عليه ماء حتى ذهب عنه الظمأ، لكن العجيب في القصص التي يذكرها أبو نعيم وكذلك ابن الجوزي أن بعض هؤلاء الأولياء يتحدى، فتجد أنه ما عنده طعام، فيأتيه مثلا ذو النون المصري أو غيره ممن يذكر بالتصوف، فيجد كما ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة أن رجلا أن ذو النون المصري وهو عابد من عباد الصوفية، معنى صوفية حق زمان معنى ليس حق الآن وليست صوفية المتأخرة، كان عندهم زهد لكن لهم شطحات، فذهب أو كان ذنون ذاهب إلى الحج، فمر في الصحراء فوجد شابا ملقى على الأرض، هذا الشاب في الصحراء في الشمس وهو ملقى على الأرض، فسلم عليه فقال له: أهلا بذي النون، أتريد الحج؟ وقال له من هذا الكلام، كلمه وكأنه يعلم الغيب، فقال له ذو النون: ما لي أراك هكذا؟ أنا ملقى في الصحراء ولا طعام ولا شراب ولا زاد. فقال: تريد الزاد يا ذا النون؟ أنا تريد أن تتزوج؟ فنحن والله لا نتزوج، أنا على مذهب أهل التصوف، مع أن الله عز وجل قد قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: لكن إذا أردت. فضرب رجله بالأرض فنزل طعاما، ثم ضرب رجله الثانية فجاءه ماء، فقال: كل يا ذا النون. فهذا كله قصص خيال، غالبا أنها من وضع بعض أهل التصوف، وإن صحت فهي من خوارق الأمور، لكن أحيانا لكثرتها تقول أنها صحيحة، لكن قد يكون فيها مبالغة، قد يكون فيها مبالغة، لأن غالبها يأتي بأسانيد مجاهيل فيها، مثل التي يذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، أكثرها أسانيدها فيها مجاهيل، وكذلك في بعض كتبه التي ألفها في شيء من هذه القصص. أنا مثلا مستان الواعظين وبحر الدم وغيرها من الأجزاء التي ألفها ابن الجوزي، وفيها قصص باطلة، وفيها أيضا شيء من هذه القصص التي أسانيدها مجهولة. والمهم أن هذا غالبا لا يثبت بهذه الأسانيد المجهولة، ولأن أيضا كما قلنا فيها شيء من التحدي، وفيها شيء أيضا من المخالفات، فهذا الشاب لا يأخذ زادا معه، لكن متى ما أراد نزل هذا الطعام من السماء، وإذا أراد الماء أيضا ضرب على رجله فجاء بالماء، وهذا الغالب من نسج الخيال، وأيضا كما قلنا فيه مخالفة للشرع، فالله عز وجل قال: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد كان بعض أهل التصوف يذهب الحج بدون زاد ثم يسأل الناس، وهذا لا ينبغي، إن كان ليس معه شيء من المال وغيره فهذا ما في شيء، أنا يذهب مع قافلة مع كذا، أما يذهب وحده وليس معه زاد فهذا ليس من التوكل، وإنما هو من التواكل. وقد نهى الله عز وجل أهل اليمن، بل الأمة عامة، نهاهم عن هذا، فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أمرهم بالتزود. قال ابن عباس: كان بعض أهل اليمن يأتون إلى الحج من غير زاد، وكانوا يقولون: نحن متوكلون، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أي فإن التزود ليس لا ينافي التوكل على الله، التزود لا ينافي التوكل على الله. فهنا وجه الشاهد كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي له بطعام من السماء، فقال له هذا القائد: يا رسول الله، هل أوتيت بطعام من السماء؟ قال: نعم. قالوا: بماذا؟ قال: بمسخنة، أنا بإناء مما يسخن في النار. قالوا: فهل كان فيها فضل عنك؟ قال: نعم، أي هل فضل من الطعام الذي أكلته زاد؟ قال: نعم. قال: فما فعل به؟ قال: رفع وهو يوحى إلي يعني رفع هذا الطعام ما في أحد أكل منه. ثم ذكر ما ذكره في الحديث الذي قبل أنه يوحى إلي أني مكفوت غير لابت فيه، أي أني سأموت قريبا. وهذا الحديث مثل ما جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عقبة، اعدد ستا بين يدي الساعة، أولهما موتي. قال عقبة: فبكيت. قال: ثم فتح بيت المقدس. قال: ثم موتاني يأخذان فيكم كقعاص الغنم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل تلبثون حتى تقولوا متى، وستأتون أفنادا، يعني يفني بعضكم بعضا، وبين يدي الساعة موتان شديد. موتان معناه مثنى موت، موت وموت، موتان شديد، أي هذا الموت شديد يأخذ في الناس لعله بطاعون. ولهذا شبهه في حديث عقبة أنه كقعاص الغنم. وقعاص الغنم قال أبو عبيد وغيره أنه مرض يكون في الغنم يأخذها أفنادا، يأكلها معنى تموت كثيرا، على مثل الطاعون. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ وغيره لعله قصد الطواعين التي جاءت في الأمة، فإنها تأخذ كثيرا من أهل الإسلام. قال: وبعده سنوات الزلازل، معنى هناك سنوات تكثر فيها الزلازل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تكثر الزلازل والمحن والفتن، فهذا أيضا يدل على قرب قيام الساعة. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي هذا، والله تعالى أعلم.